الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ثم أنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة أن هذا الحق للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ. يقع كلام في المطلب قبل الأخير أو المطلب الرابع في الصورة الثالثة من المسألة الثالثة. أولا، تقدم في صورة ما لو باع الشخص مال غيره عن الغير معتقدا أنه ليس مالكا، ثم انكشف أنه مالك، تقدم أن في المسألة قولان: قول جماعة من الفقهاء بالفساد، وقول المشهور ومختار المصنف بالصحة. ثم القائلون بالصحة اختلفوا في مسألة الحاجة إلى الإجازة، فذهب جماعة إلى الصحة بلا إجازة، وذهب الأغلب أو المشهور والمصنف إلى الحاجة إلى الإجازة. هنا قول آخر، سأما أن يصنف ثالث على أصل المسألة أو يصنف ثالث في الخلاف الثاني ليس بمهم، ولكنه يصنف أو يعد قولا آخر في المسألة، وهو للمحقق التستري في مقابسه، وذهب أو تبعه على ذلك صاحب الجواهر قدس الله سرهما. عليكم السلام ورحمة الله. قال المحقق التستري أن هذه المسألة والتي مثالها ما لو باع الابن مال أبيه عن الأب ثم انكشف موت الأب حين البيع فاتضح أنه كان مالكا بالإرث، يثبت للابن بعد أن علم بأنه المالك الخيار، يثبت له حق الخيار، فالابن أو غيره مما يكون مصداقا للصورة الثالثة محل البحث، حينما يعلم بأنه قد باع ماله عن الغير يثبت له حق الخيار، فله أن يمضي فيصح البيع ويلزم للمشتري، وله وللبائع أن يفسخ إعمالا لحق الخيار كما في كل خيار. واستدل التستري بنفي الضرر، بقاعدة أو بحديث نفي الضرر، بما حاصله أن البائع لما علم بعد إجراء البيع أنه هو المالك، فلو حكمنا بصحة البيع مطلقا وانتقال المال من البائع الابن إلى المشتري يلزم وقوع الضرر على المالك وهو الابن. وجه الضرر أنه من المحتمل أن الابن حينما باع لم يكن يبيع بهذا الثمن لو كان يعلم أنه المالك، إذ بيع البائع المتاع عن الغير ربما يكون بثمن لا يرتضيه لو كان هو المالك، كما هو شأن العرفي. هكذا العرف يميز بين أن يبيع الشخص ماله عما لو باع مال غيره، فتارة يبيع بالمتعارف بالمثل، وأخرى يبيع بالمسمى الخاص لخصوصية في متاعه، فيراعي أن لا يبيع إلا بثمن خاص، فقد يكون من هذا الباب فيثبت الضرر في حقه، أو ربما يكون للمالك البائع غرض بالمبيع. نعم، مجرد احتمالات يعني لتصوير الضرر، فهو باعه على اعتبار أنه ملك الغير، فلا يمكنه إجراء غرضه في هذا المبيع. وأما لو علم بأن المبيع له لأجرى في ذاك المبيع غرضه الخاص وغير ذلك من حالات تصوير الضرر اللاحق للبائع في المقام. أما لو أثبتنا له الخيار فينتفي الضرر، إذ يرجع تقدير العقد للمالك، إن كان يناسبه البيع أمضاه، وإلا فسخ. وعليه فالصحيح هو أن نثبت الخيار فيما نحن فيه من هذه الصورة. واضح إن شاء الله؟
عدم حصول الغرض الخاص للمبيع، هذا كيف يستلزم الضرر أو حرج؟ ما هو وجه استلزام؟
يعني مثلا زيد باع مال أبيه، باع دار أبيه، زيد باع دار الأب على أن الأب لا زال حيا، وكان هو مستأجر، هو كان قاعد إيجار مثلا، أو كان يريد أن يرهن الدار لحاجته لقرض ويحتاج إلى رهينة، ولا يمكنه أن يسكن في الدار حال كونه للأب، أفرض الأب مانع أو كذا، ولا يمكنه رهن الدار لأنه لا يملكه، فباعه فضولا عدوانا تنزلا بأي طريقة كانت، على أنه على أن هذا المبيع لا يصلح لتأدية غرض زيد من السكن أو الرهن أو نحوه. بينما لو كان يعلم أن الأب مات وهذه الدار ملكه بالإرث لسد غرضه بالسكن فيه مثلا، أو بأن يرهن هذه الدار على اعتبار ما هو يملك ويأخذ قرضا لسد حاجته أو مشاكل. فإذا أمضينا البيع مطلقا صحيح من دون الرجوع له بالخيار، يكون قد باع شيئا وهو يحتاجه بغرض أهم أو بغرض آخر هو عنده أرجح من هذا. واضح إن شاء الله؟
ولكن هذا كيف يستلزم الضرر؟
هذا بعد ضرر، يعني زيد له حاجة، يعني زيد يحتاج قرض أو يحتاج يسكن ويبيع داره. يعني أنت الآن تصور تبيع دارك وأنت لا تعلم أنها دارك، ثم يتضح أنها دارك وأنت تبحث عن إيجارات، أو أنك مثلا متضرر من المستأجر مؤجر ومقدار الإيجار وتنقلات، واضح ضرر. خب ثانيا، هذا أولا. ثانيا، يناقش المصنف هذه الدعوة من وجهين. الوجه الأول أن هذا الرأي في المقام خارج عن محل النزاع، إذ بأدنى تأمل بأدنى نظر لما نحن فيه من الصورة الثالثة يتحرر محل النزاع في أن البحث في أصل الانتقال لا في استقراره. الكلام في أصل الانتقال حدوثا هل حصل النقل والانتقال أو لا، بينما قول التستري يفترض أن الحدوث تام، أن الانتقال حاصل ولكنه متزلزل بقاء، فيكون فيكون لازما أو ينفسخ أو يبطل بتبع الخيار. ولكن فرض المسألة أن العقد من حين وقوعه يفقد شرط الرضا، فالكلام أن الانتقال بعد غير حاصل، فيقع البحث هل الرضا المتأخر يكفيه مجرد العلم أو لا، وإذا لم يكفي بالضرورة إجازة أو لا. كل هذا لأجل ماذا؟ تصوير حدوث الانتقال، بينما كلام التستري افترض حدوث الانتقال ويبحث عن الملزم والمثبت أو النافي. وبعبارة أخرى كلامنا في ثبوت الصحة الفعلية، هل هناك صحة فعلية وترتب الأثر أو لا، بينما كلام التستري يبحث ما بعد ثبوت الصحة الفعلية، إذ الخيار حكم لاحق للعقود الصحيحة، للعقود المؤثرة، إلا أن الأثر متزلزل، ملكية متزلزلة، تنتفي أو تثبت بالخيار، وما نحن فيه في أصل حدوث الفعلية، أصل حدوث النقل والانتقال والأثار. واضح إن شاء الله؟ هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن الضرر المثبت، طبعا خلينا نقول لو سلمنا حتى يصير نقاش واضح، لو سلمنا أن محل البحث في ما بعد الفعلية، حينئذ يقال أن الضرر المثبت للخيار غير الضرر المثبت للفساد. وهاي نقطة مهمة المصنف يعني هنا جزاها الله خير، بحث لطيف. إذ الضرر المثبت للخيار هو الضرر في العوضين، الضرر المالي في العوض أو المعوض، كما في الغبن أو المعيب أو الغش أو ما شاكل، بأن يكون أحد العوضين فيه خلل ينافي شرطا ظاهرا أو ضمنيا، فيثبت الخيار بتبع الضرر المالي في العوضين. أما الضرر المترتب على أصل الانتقال فهو ضرر راجع لمساسه بسلطنة المالك، مع القول بالانتقال يفقد المالك سلطنته فيصيبه الضرر، ومع عدم الانتقال لا ضرر على المالك. وهذا الضرر، لاحظوا يعني، وهذا الضرر في الانتقال وعدم الانتقال الراجع إلى السلطنة بسبب الجهالة، بسبب الجهالة، والجهالة توجب الفساد للخيار، الجهالة توجب الفساد للخيار. ولا فرق بين جهالة أصل الانتقال كما في الفضولي، إذ المالك في البيع الفضولي، إذ المالك في البيع الفضولي يجهل أصل انتقال أو بيع أمواله، وما نحن في وبين ما نحن فيه من علمه بأصل الانتقال، ولكنه يجهل انتقاله بما هو ملكه. ففي الحالين هناك جهالة في بقاء العين فسلطنته، أو انتقالها فعدم السلطنة. فالمناسب في المقام البحث في الصحة والفساد المترتب على الضرر في أصل الانتقال، لا البحث عن الخيار المترتب على الضرر بلحاظ العوضين. وفرق بين المقامين، واضح إن شاء الله.
المقام الأول اللي هو مقام الخيار هذا واضح، بس المقام الثاني الضرر المترتب على الضرر أعقد شوية يعني.
يعني الضرر في العوضين واضح، الضرر بالنسبة للبائع إذا باع مال نفسه وهو لا يعلم أنه ماله، لو قلنا بأنه بيع صحيح، بيع صحيح يعني ماله انتقل عنه، فرض الكلام أنه العين ثمنها موازي وهو ثمن المسمى أو المثل وتماما من هذه الجهة ماكو شيء، لكنه يفقد سلطنته، يفقد سلطنته على ماله أو لا؟
مع ترتب الضرر على أصل
لا، هو بعدنا احنا نريد نبين نشوف الضرر شنو اللي صار. الآن هذا الشخص زيد باع ماله، باع الدار،
نعم،
معتقد أن الأب حي، تبين أن الدار ملكه،
نعم،
واقعا كانت له سلطنة على الدار أو لا؟
نعم،
واقعا له سلطنة على الدار. لو قلنا بأن هذا البيع، لو يعني نريد سير بدليل الخلف، لو قلنا بأن هذا البيع صحيح، ماذا يعني صحيح؟ يعني أن الدار انتقلت منه، من الزيد البائع إلى المشتري، انتقلت الملكية، تمام؟ انتقلت الملكية، هاي واضح الخطوة؟ مع انتقال الملكية هل هو هل بقت سلطنته على الدار أو لا؟
لا،
انتقلت. هل انتقلت السلطنة بعلمه أو بجهله؟
بجهله.
هذا ضرر. السلطنة مقتضى السلطنة أنه يرفع اليد عنها بعلمه وإرادته واختياره، أما أن ترفع سلطنته عن أمواله لا باختياره، هذا ضرر في أصل الحكم، في أصل العقيد، في أصل الانتقال. فمر الضرر بأن يفقد سلطنته على أمواله، يعني يفقد أصل ملكيته، ومر الضرر بلحاظ العوضين، أنه هذا العوض معيب أو ثمن أقل أو فيه مثلا نسبة غش أو ما شاكل. هذه الأضرار في العوضين تترتب عليها الخيارات، أما الضرر إذا كان في أصل السلطنة هذا ضرر يقتضي بسبب الجهالة طبعا هذا فيقتضي الفساد. إذن نتيجة خلاصة، لا يتم قول التستري وصاحب الجواهر. قال ثم أنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقف على الإجازة، باعتبار المصنف بيّن أن المسألة تتوقف على الإجازة، الحكم بالصحة أو الفساد يتوقف على الإجازة. ماذا ظهر؟ أن هذا الحق للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ. فعقده إذا كان خيار فسخ فعقده متزلزل من حيث الحدوث لا البقاء، كما قواه بعض من قارب عصرنا وهو التستري، وتبعه بعض من عاصرنا وهو صاحب الجواهر. معللا سأظهر صاحب الجواهر هنا اللي على الاستدل بقاعدة نفي الضرر، استدل على ثبوت الخيار في المقام بدليل نفي الضرر. نعم. إذ فيه يناقش المصنف أن المناقشة المن هاي اللي احنا سويناها ثانية، مناقشة نفي الضرر، أن الخيار فرع الانتقال. أكو فعلية، أكو انتقال، أكو ملكية ثابتة في حق المشتري ولكن متزلزلة، وقد تقدم توقفه على طيب النفس. يعني كلامه مبتني على الخيار، مبتني على ماذا؟ على ثبوت الانتقال، والكلام في الحدود في الثبوت وعدمه تزلزل. وقد تقدم توقف الانتقال على طيب النفس، احنا كلامنا وين؟ ها، في اصل حدوث الانتقال، لانه فاقد لشرط طيب النفس. عفوا هاي المناقشه الاولى، مو الثانيه، الاولى. نعم. وما ذكراه، هاي المناقشه الثانيه، وما ذكراه من الضرر، هاي بعد راح يفسرنا معللا، مو الجواهر، اثنين هم الظاهر. وما ذكراه من الضرر، ظهر الدليل شنو بعد؟ فالمفروض هناك ما يقول معللا، معللين مثلا. اي اذا معللا فبعد اعم من الاثنين. وما ذكراه من الضرر المترتب على لزوم البيع ليس لامر راجع الى العوض والمعوض، كما هو في باب الخيارات في الغبن والعيب وغيره، وانما هو لانتقال هذا الضرر. وما ذكراه من الضرر مترتب على لزوم البيع ليس لأمر راجع إلى العوض والمعوض، وإنما هو الانتقال. وإنما الضرر، يعني نسلمك ضرر، وإنما هو لانتقال الملك عن مالكه من دون علمه ورضاه. هذا إذا حكمنا بانتقال مال عن مالك من دون علمه ورضاه، واضح هذا ضرر. إذ لا فرق في الجهل، هاي هنا ما نريد نطولها، نسويها أن قلت قلته، وبالتالي هنا أكو جهالة، هو مو يبيع، هو يدرب، هو البائع. قول نعم، في البيع الفضولي المالك شنو؟ لا يعلم أصلا أنه مالا باع، وما يدري وباعوا البيت، هذا بيع فضولي، هو مالك جاهل أو مجاهل؟ جاهل. أما في المقام المالك هو اللي باع، شلون تقولون جاهل؟ قول نعم، جاهل بانتقال المال بعنوان أنه ملكه مالك، ولكنه يعلم بأصل الانتقال. إذ لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتفق في البيع الفضولي، يتفق لأنه مدامن ممكن يصير البيع الفضولي مع علم المالك، أو يعلمه ويجهل تعلقه بماله. ومن المعلوم أن هذا الضرر هو المثبت لتوقف عقد الفضول على الإجازة، إذ لا يلزم من لزومه، من لزوم الانتقال بدونها، بدون الإجازة، سوى هذا الضرر. يعني لو قلنا بالانتقال بلا توقف على الإجازة، شنو الضرر اللي راح يلزم؟ ضرر مالي، ضرر بالعوضين، أفرض هو باع الدار واستلم الثمن أضعاف مضاعف، ماكو ضرر. لكن الضرر وين؟ في فقد السلطنة، لا بعلمه لا باختياره. صار واضح إن شاء الله؟ نعم. مثبت للإجازة. نعم. ثم نعم. تنزلا أو عدوانا.
لو باع عن الغير، أي. كما هو فرض المسألة، حتى لو باع عن الغير هو نزل نفسه منزلة الوكيل عن الغير،
منزلة المالك مو الوكيل،
لا عن الغير بعد، مو منزلة المالك،
الفضولي
عن الغير
فضولي
اي اذا قاصد عن الغير بعد هو منزل نفسه مو منزله المالك، المالك ما حد يبيع ملك، اما عن الغير هو بمنزله الوكيل عن الغير.
هاي صورتنا
هاي صورتنا.
لا ليش وكيل
باعتبار مو عن نفسه، اذا عن نفسه
فعن نفسه هو بالتالي نزل نفسه منزله المالك ويبيع عن المالك، فهو ينزل نفسه منزله الغير ويبيع عن الغير بما انه هو بمنزلته.
فبما انه هو مالك فباع نقل
او حصل. السؤال نفرض خوب خلينا نشوف شنو سؤالك.
فالنقل والانتقال بما اني انا مالك احسن ولو تنزلت
اي ف
فاذا بما انا مالك بعد وين الجهال؟ انا مالك، انا مالك ونقلت وين؟
بس انت تعلم انك مالك تنزلا مو حقيقه. الان فرض المساله ان البائع مالك واقعي، فهو حينما باع عن الغير بلا أشكال، حينما صححناه المصنف محكم بصحة البيع بلا أشكال ألغينا قصد الغير، أو باعتبار نزل نفسه منزلة الغير عدوانا تنزلا كيف ما كان، مو ماذا صورنا الصحة، لكن بأي تصوير كان يبقى غير ما لو كان يعلم أنه هو المالك الواقع. هذا واضح؟ ماذا واضح سؤالكم لو غير؟ نعم. المطلب الأخير في هذه الصورة، مطلب الخامس، هل أن الحكم في هذه الصورة، الصورة الثالثة، يرتبط بالحكم في مسألة البيع الفضولي؟ بمعنى أن من يحكم بالصحة في البيع الفضولي يحكم بالصحة في الصورة الثالثة هنا، ومن يحكم بالفساد في البيع الفضولي يحكم بالفساد فيما نحن فيه. بعبارة أخرى، هل الصورة الثالثة من المسألة الثالثة مصداق من مصادق البيع الفضولي أو لا؟ وبالتالي حكمها يكون بتبع الحكم ثابت في البيع الفضولي أو ليست مصداقة وليست تابعة. هذا هو عنوان هذا المطلب. يقول المصنف ليست من مصادق الفضولي، وإنما هي تختلف وخارجة عن البيع الفضولي موضوعا وحكما. هذه المسألة تختلف عن البيع الفضولي موضوعا وحكما، فليست بمصداق وليست بتابعة للحكم في المسألة في مسألة البيع الفضولي. أنه هو المالك، باع عن الغير معتقدا ليس مالكا فبان، اللي هي الصورة الثالثة. نعم. أما خروج هذه الصورة عن البيع الفضولي موضوعا فلأن البيع الفضولي يتقوم بأن يبيع الشخص مال غيره، بأن يبيع الشخص المال الواقع للغير، أفضل الصير أن يبيع المال الواقعي للغير، وما نحن فيه البائع يبيع ما يملك واقعا. نعم صورتان، نعم صورتان ظاهران أشبه بالفضولي باعتباره يجهل أنه يبيع ماله، فتختلف موضوعا عن الفضولي.
ويبيع مال غيره معتقدا أن واقعا ملكيته لغيره،
هو يعتقد واقعا أن هذا المال المبيع للغير، فهو أصلا كان يعتقد نفسه فضولي. وأما حكما، وأما حكما فلأن الأدلة التي استدل بها على فساد البيع الفضولي لا تأتي في المقام. شوية هنا التفاتة ملاحظة، إذا أريد نبين المفارقة حكما نأخذ الأدلة على الصحة أو نأخذ الأدلة على الفساد؟ الأدلة على الفساد. ليش؟ لأن الأدلة على الصحة شمولها للفرضين أو للمسألتين أعم. سؤالكم تذكروا شان أعم شمول الأدلة للفرضين أو للمسألتين أعم من كون أحدهما مصداق الأخرى أو كلاهما في عرض واحد مورد للدليل. يعني لو جاءنا أكرم الفقهاء، أكرم الفقهاء، وقلنا بوجوب إكرام منو؟ زيد وعامر وبكر وخالد وابن خالد. خالد عالم، ابن خالد. إكرام ابن خالد أعم من أن يكون باعتباره عالما فأكرم، ومن كونه يعني مصداق في عرض الأب، ومن كونه إكرام الابن إكرام الأب كعالم. لاحظوا ياي، زيد وبكر وعامر علماء موجودين، أكرمناهم، طبقنا الدليل أو لا؟ خالد ندري بعالم بس ما موجود، ما موجود، وإحنا كنا نكرمه، كرمنا ابنه، فقيه طبق هنا، شفنا الفقيه أكرم زيد وبكر وعمرو ابن خالد، وإحنا ندري خالد عالم، هل هذا يعني أن ابن خالد عالم؟ عام، قد يكون عالم وأكرمه الفقيه يعني المكلف بعرض إكرام زيد وبكر وعمر وخالد لو كان موجودا، وأعمن أنه حيث لم يجد الأب ليكرمه بما هو عالم تنزل لإكرام الأب بإكرام الابن، فإن الشخص محفوظ في ولده، واضح؟ فإذا لا يمكن إثبات أو نفي أن مورد معين باعتبار انطباقه للدليل أنه من الدليل مباشرة أو أنه مصداق لمورد في الدليل. ماذا اتضحت الفكرة لو؟ ما اتضحت؟ المثال هذا الخارج اتضح؟
هذا المثال واضح.
سنجي لما نحن فيه، نحن تقدم من المصنف أن استدل على صحة البيع الفضولي أصل المسألة بالقرآن
السنة والإجماع فقط
والعقل، استدل من ذهب إلى الفساد، من ذهب إلى الصحة استدل بالأربعة، من ذهب إلى الصحة استدل بالأربعة، وفي مقام القول بالصحة في الصورة الثالثة أيضا استدل بثلاثة ما عدا الإجماع لأن أكو خلاف. فهل هذا يعني أن المسألة الثالثة الصورة الثالثة من مصاديق البيع الفضولي أو غيره؟ تقدر تعرف إثبات الصحة للصورة الثالثة بنفس أدلة الفضولي أعم من حالين، قد تكون هذه المسألة ثبت لها الصحة بما هي مصداق للبيع الفضولي، وقد يكون ثبت حكم الصحة لهذه الصورة بما هي مورد مستقل في عرض البيع الفضولي، أن الأدلة التي دلت على الصحة على الإمضاء أمضت البيع الفضولي بعنوانه وأمضت هذه المسألة الثالثة بعنوانها أو الصورة الثالثة بعنوانها مصداق آخر في عرض البيع الفضولي. من أدلة الصحة نقدر نعرف أنه هالمسألة حكما تابعة أو غير تابعة من أدلة الصحة؟ لا. ليش لا؟ لأن جريان أدلة الصحة في مورد ما أعم من كونه موردا مستقلا للدليل ومن كونه مصداقا لمورد الدليل، كما في إكرام ابن خالد بنفس الدليل على وجوب إكرام العلماء أعم من كون الابن عالم فهو مورد في عرض زيد وبكر وعمر وخالد الأب، ومن أعم من ومن أن إكرام الابن بما هو مجرد شنو إكرام للأب، فما نقدر نعرف أنه شمول الدليل للابن يثبت لنا أنه شنو مصداق عالم، لا قد مو عالم كذلك في المقام. ولذا لا بد من الذهاب إلى الأدلة الدالة على الفساد، لأن في المقام حكمنا بصحة الصورة الثالثة، الصورة الثالثة حكمنا بصحتها، فنذهب إلى أدلة الفساد. من ذهب من قال بأدلة الفساد للبيع الفضولي، هل يمكنه إجراء أدلة الفساد في المقام؟ إذا جرت فهي مصداق من الفضولي، شوية مطلب دقيق التفت بهاي. فإذا ثبت جرت أدلة الفساد في الصورة الثالثة فهي مصداق من الفضولي، تقول مصداق من الفضولي لكن حكمناها بالصحة، فتكون أدلة الصحة مخصصة لأدلة الفساد. أعيد، إذا جرت أدلة الفساد، أدلة فساد البيع الفضولي جرت في الصورة الثالثة وثبت الفساد لها بأدلة البيع الفضولي، يثبت أن المسألة أن الصورة الثالثة من البيع الفضولي. خب تشرح تقول لا 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 مو نحكمنا بالصحة، فإذا كانت هي من مسائل البيع الفضولي فالمفروض نحكم بالفساد. نقول هناك أدلة خاصة دلت على صحة الصورة الثالثة فتكون أدلة الصحة في الصورة الثالثة مخصصة أو مقيدة لأدلة الفساد.
يعني هي من مصادق البيع الفضولي لكن خارج تخصيصها.
أحسنتم. أما إذا ثبتنا شنو غير جارية، أدلة فساد البيع الفضولي غير جارية في المقام فهي ليست من مصادقه.
جزمان شيخ ليست من
مصادق
الفضول؟
نعم نعم شيخ.
يعني هنا ما تفضلتم به في أدلة الصحة أنه هي أعظم من كونها تجري في البيع الفضولي وفي هذه الصورة، إذا حكمنا بالصحة
أي
لا يجري هذا الكلام.
تفضلوا طبقوا احسنتم
في أدلة الفساد.
يعني ايه تفضلوا يلا طبقوها. هل يمكن ان يكون فساد الصورة الثالثة اعم من كونها من البيع الفضولي ومن شنو فساد؟ ما عندنا به تعدد الا شيء واحد،
يعني الادله التي استدللنا بها على بطلان البيع الفضولي.
نعم.
يعني لا يمكن ان نستدل بها على بطلان هذه الصورة ايضا؟
لا، مو باعتبار حكمنا بالصحة هنا. يعني بعبارة أخرى لو عكسنا المسألة، لو كنا شو راح يتعقد المطلب، ركزوا هاي، لو قلنا بفساد البيع الفضولي وإجينا هنا في مسألة في الصورة الثالثة حكمنا بالفساد، في الصورة الثالثة حكمنا بالفساد، حينئذ أدلة الفساد ما تنفعنا، أدلة الصحة تنفعنا. يعني اللي ينفعنا هو اللي يصير خلاف ما ثبت في الصورة الثالثة، حيث ثبت في الصورة الثالثة الصحة فلا بد أن يكون هناك مخرج ومخصص مخالف للأدلة العامة التي ثبتت أثبتت الحكم لمن للصورة الثالثة. فبما أننا حكمنا بالصحة في الفضولي وحكمنا بالصحة في المسألة الثالثة في الصورة الثالثة فأدلة الصحة لا تنفع، وإنما تنفع أدلة الفساد لتكون مثبتة اختلاف المورد. أما لو كانت بالعكس حكمنا بالفساد في الفضولي والفساد في الصورة الثالثة فأدلة الفساد لا تنفع، تجي العمومية اللي قلتوها. تنفعنا أدلة الصحة حينئذ، لأن أدلة الصحة هي راح تبين اختلاف الصورة الثالثة عن البيع الفضولي، لأن البيع الفضولي حكمنا بالفساد، تجي أدلة الصحة في المقام تشمل هذه المسألة يبين أنها خارج البيع الفضولي. شو يحتاج تأمل؟ اكتبها، تأمل بها، راجعها حتى تصير إن شاء الله واضحة. خب، إذن الذي ينفعنا في المقام هو مراجعة أدلة فساد البيع الفضولي لنرى هل تشمل الصورة الثالثة أو لا. لو كانت شاملة فهي مصداق من الفضولي، لو لم تكن شاملة فهي ليست مصداقة. فالمدار الآن الراقب الأدلة التي ذكرت لإبطال البيع الفضولي. واضح إن شاء الله؟ خب، أول دليل شنو كان؟ من القرآن، إلا أن تكون تجارة عن تراض. الدعية للقائل بفساد البيع الفضولي أن هذه الآية ظاهرة في فساد البيع الفضولي لاشتراط الرضا المقارن، لاشتراط الرضا المقارن والبيع الفضولي فاقد لشرط الرضا فيثبت الفساد. وما نحن فيه لا يكون شاملا. لماذا؟ أيضا لاشتراط الرضا، ولكن المقارن وفي المقام فاقد للمقارن، فمن هذه الجهة كلا الأمرين سواء. ولكن وياي، حيث إن الخطاب في الآية للملاك ففي الفضولي لا يشمله الخطاب فيبطل البيع وإن كان راضيا لاحقا. وما نحن فيه الخطاب يشمله لأنه مالك عاقد، مالك عاقد، فمشمول بالفساد، مشمول بعدم الإمضاء لأنه ليس راضا برضا المقارن. واضح لو أكررها؟ شكرا جيد. شكرا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الأخبار، فإن من ذهب لفساد البيع الفضولي قال بالفساد استنادا لقوله لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لا تملك، والفضولي باع ما لا يملك فيثبت الفساد. نهي للبيع من الفضولي لأنه باع ما لا يملك. أما ما نحن فيه هل ينطبق عليه أنه باع ما لا يملك؟
لا،
لأنه باع ما يملك بقطع النظر كونه جاهل أو غير جاهل، بس هذا تفصيل آخر، بس بالنتيجة هو باع ما يملك. فلا يكون ما نحن فيه باطلا باعتبار النهي عن بيع ما لا يملك. صار واضح إن شاء الله؟ الدليل الثالث الإجماع، وهذا واضح ما يحتاج أتكلم به. في الفضولي الدعية الإجماع على الفساد، وهناك إذا تذكرون سلمنا الدلالة على الفساد لكن فعلية فعلية. أما في المقام في مسألتنا
لا يوجد إجماع.
أحسنتم، شلون ما يوجد إجماع؟ لوجود خلاف في الصحة الاقتضائية أصلا. هذا تذكرون بالبداية شنو قلنا؟ أكو نزاع في الفساد والصحة، ثم الصحة على إجازة وعدم إجازة. هذا القول الأول في النزاع الأول أصلا شنو كان يقول بالفساد؟ يا فساد مو الفعلية، حتى الاقتضاء يقول ماكو. فإذا ماكو إجماع فيما نحن فيه، بينما في الفضول أكو إجماع. إذن الدليل الثالث ما يجري. وأما الرابع وهو العقل فاستثناه المصنف وقت ما عدنا. شي يقول المصنف؟ استدل في البيع الفضولي على فساد البيع الفضولي لأن العقل يحكم بقبح تصرف البائع بمال غيره فيكون فاسدا. حكم العقل يحكم بالفساد. أما ما نحن فيه، نعم
مصرف
وين
هنا في
مسألة، هاي عبارتنا اليوم، قد كم المطلب بعدين نجي. اسمح، ما نحن فيه الصورة الثالثة، هل يحكم العقل بقبح ما فعله البائع أو لا؟ صنف يقول إيه نعم، نعم، لأنه باع باعتقاد أنه ملك الغير، فعقله يحكم أن هذا الفعل قبيح أو لا؟ نعم يحكم أنه قبيح، لأنه يعلم أن هذا المبيع ملك الغير، فبمقتضى علمه يحكم عقله بأن هذا التصرف منه قبيح لأنه باع مال الغير باعتقاده. صار واضح؟ نعم. الفارق أنه في البيع الفضولي معصية لأنه فعلا باع ما لا يملك فهو قبيح فعلا، وما نحن فيه تجري، باع ما لا يملك ظاهرا ولكنه واقعا يملكه، كمن شرب الإناء باعتقاد أنه خمر فبان عصيرا، هو واقعا ما عصى لكنه تجرأ. واضح؟ فما عدا الدليل الأخير لا يجري على تأمل سبع بعدين. إذن بناء على هذا يتضح أن هذه الصورة الثالثة ليست من مصادق البيع الفضولي. قال ثم أن الحكم بالصحة في هذه الصورة غير موقوفة أو غير موقوف على القول بصحة عقد الفضولي، بل يجيء على القول بالبطلان إلا أن يستند في بطلانه. هذا استدراك، البقية احنا طبقناها مصنف ما أشار، إلا أن يستند في بطلان الفضولي بما تقدم من قبح التصرف في مال الغير، فيتجه عنده حينئذ البطلان وين؟ هنا في المقام. ليش؟ لأنه تارك كل التصرفين قبيح بحكم العقل. واضح إن شاء الله؟ ثم يغرم المثمن وإن كان جاهلا، علق المعلقون وحش المحشون وبين المدققون وقال المراجعون أن هذه العبارة ليست محلها وقد شطبت في كثير من النسخ، والحق معهم فإنها تأتي في الثمرات أو في باب المعالجات للفعل للبيع الفضولي، يضمن لا يضمن كذا، هذا بعد شيء آخر. فلذا هذه العبارة تترك في المقام الرابعة والأخيرة غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عذرونا اليوم تعبناكم.